بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بجاهلية، في رواية ونحن حدثاء عهد بكفر، أي أن عهدهم بالكفر عهد قريب، فبقيت علائقه وبعض خصاله وشعائره عندهم لم يتنقوا منها بعد بالكلية، وذلك لأن انطلاقهم إلى حنين كان بعد فتح مكة، وكان فتح مكة في 22 من رمضان من السنة 8 من الهجرة، وانطلاقه عليه الصلاة والسلام إلى غزوة حنين كان في 20 من شوال. يقول رضي الله عنه: فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، وذلك أن شجر السدر في هذه الجهات قليل بين أشجار السمر التي هي غالب شجر الصحاري في صحاري تهامة وما يواليها من صحاري نجد، ويتميز السدر بأن ورقه مغرق في الإخضرار، وكان العرب قد بلغوا في جاهليتهم مبلغا حضيضا دانيا. يصف حالهم أبو عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مل الرياعي رضي الله عنه قال: أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عالج. أين عالج؟ عالج هي الرمل الكبير الذي يسمى الآن بالنفود الكبير في شمال الجزيرة، وليس في هذه الكثبان الرملية حجارة إلا جبالا محدودة. يقول أبو عثمان: أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عالج، وكان أحدنا يعمد إلى لقحته فيحلبها على الأرض. الحليب أبيض، ورمال عالج رمال النفود حمراء، فيصيبها الحليب الأبيض فتشهب وتبقى يابسة. يقول: فلا يزال أحدنا يعبد هذا المكان ما دام قاطنا فيه. هذا مبلغ الجاهلية عند العرب، أحدهم يعبط تمرا فيصوره على هيئة صنم فيعبده، فإذا دقه الجوع أكل ربه الذي يعبده. يسافر المسافر من العرب في الجاهلية، فإذا نزل يعشي في المكان، اتخذ 4 أحجار، أما 3 فيضعها أثافي لقدره، أي مراكب لقدره، والرابع ينصبه إلها يعبده إلى أن يغادر. ولهذا لما رأى ذلك الرجل قبل أن يسلم وقد اتخذ إلها صنما ورأى الثعلب على رأسه يبول، قال قولته المشهورة: أرب يبول الثعلبان على رأسه؟ لقد خاب من بالت عليه الثعالب. إذا كان لم يوقي نفسه من بول ثعلب النجس فكيف ينفعني ويضرني؟ يقول أبو واقد الليث رضي الله عنه: فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون أسلحتهم بهذه الشجرة يرجون أن تمنحها البركة والقوة، ويعكفون عندها أي يطيلون المكث ويحبسون أوقاتهم للمكث عندها رجاء لبركتها. يقال لها ذات أنواط، أي ذات تعاليق. فغادرناها وهم سائرون إلى غزو أهل الطائف، غزو ثقيف، فمررنا بسدرة أخرى فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. محض التقليد الذي أردى بالناس في عقائدهم وأديانهم كما أردأ بهم في أخلاقهم وسلوكهم وألفاظهم وتعاملاتهم. ولهذا حسمت الشريعة مادة التقليد، فمنع منه نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا روى الإمام أبو داود بإسناد صحيح في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، والقذة هي الزغب من الريش، انظر كيف اصطفافها مع أختها لا تكاد تجد فيها تمايزا. حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب وهو أنتن وأعوج وأوغر الجحور، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: لما جاوز هذه السدرة ذات أنواط وأتوا على أخرى، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وهكذا إذا سمع أمرا لا يليق بجناب الله ولا بدين الله كبر الله عز وجل ونزهه عن كل عيب ونقص. الله أكبر، سبحان الله، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. ما قالت بنو إسرائيل لموسى؟ أنجاهم الله جل وعلا من فرعون وملئه وأغرق فرعون وقومه. أول ما مروا على قرية عندهم أصنام يعبدونها ويعظمونها، فلما رأوا أهل هذه القرية في هذه المثابة قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. ومن محاسن الاتفاق في الاستدلال بهذه الآية في ألف لام ميم صاد الأعراف ما ذكره المؤرخون عن الشيخ المجدد رحمه الله أنه قدم مكة حاجا وعمره 16 سنة، ثم وجه إلى المدينة وأخذ العلم فيها عن أشياخها، ومنهم عالم من علماء السند، من علماء الحديث، وهو الشيخ محمد حياة السندي. وقف الشيخ السندي وتلميذه المجدد أمام مواجه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع أصوات الناس يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه المدد وقضاء الحوائج وتفريج الكروبات. فسأل الشيخ السندي تلميذه: ما تقول في هؤلاء؟ قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، لما صرفوا حق الله بالدعوة صرفوها لغيره، صرفوا حق الله بالاستغاثة به فسألوها من غيره. ولهذا أصول الشرك يا أيها الإخوة ترجع إلى 4 أصول، أعظمها شرك الدعوة، أن تدعو غير الله، أن تسأل غير الله، أن تستغيث بغير الله. حق الله بأن يدعى وحده: وإذا سألك عبادي عني فإني إيش؟ قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي السنن من حديث النعمان ابن بشير الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. أعظم مظاهر الشرك الآن بل وفي الزمان الماضي وإلى أن تقوم الساعة انتشارا بين الخلق هو شرك الدعاء، ينادي غير الله، يستغيث بغير الله، يدعو غير الله، يا سيدي فلان مدد، يا سيدي فلان هب لي ولد، فرج كربتي، اقضي حاجتي. وهذا أعظم مظاهر الشرك بين الناس انتشارا. من أصول الشرك شرك الطاعة، وهو أن يطيع غير الله، ولا سيما من العلماء أو الأمراء، في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أباحه الله. وقد ترجم عليه الشيخ المجدد بابا في كتاب التوحيد، فقال: باب من الشرك إطاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. وأورد فيه قصة عدي بن حاتم لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان معلقا الصليب في رقبته، فسمع رسول الله يقرأ الآية من براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي: يا رسول الله، والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله. عربي وفهم كلام الله الذي هو باللسان العربي، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عدي، أليس أي الأحبار والرهبان يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، أي فذاك اتخاذهم أربابا من دون الله. من أصول الشرك أيها الإخوة شرك المحبة، أن يحب غير الله محبة عباده، سواء كان المحبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صرف له حق الله بالعبادة في المحبة كان مشركا برسول الله مع الله. لكننا نحب رسول الله محبة طاعة، لأن الله جل وعلا افترض علينا محبته، كما نبر بوالدينا ونحبهما ونذل لهما لأن الله افترض ذلك علينا. فإذا أحب غير الله من السادات، من الأولياء، من الصالحين محبة عباده، صرف حق الله لغيره. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، الآية من سورة البقرة. من أصول الشرك أيها الإخوة شرك الذبح، ويلتحق فيه النذر في أن يصرفه لغير الله. في آخر الأنعام يقول جل وعلا مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم، آمرا له أن يأمر الناس بذلك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلاتي معروفة، ونسكي أي نسيكتي وذبيحتي. من ذبح لغير الله صرف حق الله بالذبح لغيره. من قرب القرابين فجعلها في صناديق الأضرحة والمقامات والمزارات والعدبات تقرب لغير الله. في حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مر رجلان على قبر، أي ضريح، لا يجوزه أحد، أي لا يتعداه حتى يقرب، فقالوا لأحدهما: قرب، أي قربانا. قال: ما كنت لأقرب إلا لله. قالوا: قرب ولو ذبابا ونجعلك تمر وتعبر. فقال: ما أقرب ولا ذبابا. فقتلوه، لأنه ثبت وصبر على توحيده وعلى إفراد الله عز وجل بالذبح والعبادة. ما كان جزاؤه ونواله؟ أدخله الله عز وجل الجنة. وقالوا للثاني: قرب. قال: ما عندي ما أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. قال: بس ذباب، أبرك ساعة، طق، وقرب الذباب لهذا القبر، مختارا طائعا، فلما قرب الذباب تركوه يعبر ويجوز، قال عليه الصلاة والسلام: فمات فأدخله الله إين؟ النار. لما قرب شيئا حقيرا وهو الذباب تقرب به ذبحا لغير الله. كيف الذين يذبحون ويقربون البط والأوز أو يقربون الغنم والبقر والجواميس والإبل لغير الله عز وجل، سواء لأولياء أو صالحين أو غيرهم، صرفوا حق الله بالعبادة لغيره. من عبادات الجاهلية العكوف، أي عند الأماكن التي يعظمونها أحجاراً أو أشجاراً أو قبوراً ومقامات، والأمر يتجدد. انظروهم عند المزارات والأضرحة والمقامات كيف يعكفون عندها وكيف يحجون لها ويقصدون لها بأنواع العبادة. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. صير صلى الله عليه وسلم هذه الطلبة من هؤلاء كالشرك الأكبر الذي وقع، الذي طلبه قوم موسى. فلما انتهى الصحابة وانتهى هؤلاء حدثاء عهد من هذه الطلبة وتركوها، كانوا كمن لم يقع فيها فلم يؤاخذوا بها. لما نبهوا تنبهوا، ولما نهوا انتهوا رضي الله عنهم. العكوف عند المقامات عبادة شركية، وهي على نوعين: إن كان يعكف عندها تقربا بهذا العكوف إلى الله جل وعلا فهذا هو الشرك الأصغر، الذي هو وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، وحكمه أنه بدعة تقرب بها إلى الله والله لا يقبلها منه. لما؟ لأن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في لفظ لمسلم، الحديث في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لا يقبلها الله. أما إذا عكف عند القبر أو عند الحجر أو عند المزار أو عند الضريح أو عند الغار أو عند أي مكان يتقرب به لجني أو لصاحب المقام والضريح، فعكوفه عندئذ عبادة شركية، شركا أكبر تقرب به لمن عكف عنده. أبدل الله عز وجل باعتكاف إيماني، وهو عكوف المؤمنين في المساجد، ولهذا الاعتكاف عبادة، والاعتكاف لزوم مسجد طاعة لله عز وجل. فإن لزم المسجد رياء لم يكن هذا طاعة لله، إن لزم المسجد واعتكف فيه ليمدح ويثنى عليه لم يكن اعتكافه عندئذ إيمانا، وإنما كان عمله رياء. ويوم القيامة يقول الله جل وعلا للمرائين بأنواع عباداتهم: اذهبوا فخذوا جزاء أعمالكم وثوابها عند من كنتم تراءونهم في الدنيا. لما؟ لأنهم لم يمحضوا ويحققوا العبادة لله وحده دون ما شريك. وعبادة الاعتكاف أيها الإخوة على نوعين من حيث حكمها، فتكون واجبة إذا نذر الاعتكاف ولو كان نذره قبل أن يسلم. ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: أوف بنذرك. فأمره بالوفاء بنذره لما نذر أن يعتكف لله ولو كان ذلك قبل أن يسلم عمر. والنوع الثاني من الاعتكاف اعتكاف مستحب، وهو في العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة فعلها عليه الصلاة والسلام وداوم عليها، حتى إنه في سنة من السنوات لم يعتكف وقضى ذلك في عشر شوال. فهو سنة مؤكدة، ويبدأ ذلك من فجر يوم 21 إلى انقضاء رمضان. هذا اعتكافه عليه الصلاة والسلام الذي داوم عليه وفعلنه نساؤه أمهات المؤمنين والصحابة بعده وفي حياته رضي الله عنهم. وأما الاعتكاف في غير العشر الأواخر أو في رمضان أو اعتكاف يوم أو ليلة فإنه سنة مستحبة، والمعتكف يتجنب في اعتكافه أمورا كثيرة، أما اثنان منها فيبطلان الاعتكاف. أولهما أن يباشر أهله بالجماع، لقول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الأمر الثاني خروجه من المسجد لغير حاجة، يتنزه، يتمشى، يزور، فهذا الخروج لغير حاجة يبطل اعتكافه. وأما انشغال المعتكف بما لا ينفعه، يلعب بجواله، بالتطبيقات التي في الجوال، يتحدث مع الناس، يشاغب، يلهو، يلعب، ففعله ينافي حقيقة الاعتكاف. وحقيقة الاعتكاف خلوة المعتكف في معتكفه بربه سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، أي يخلو بربه سبحانه وتعالى. ومن مقاصد الاعتكاف في العشر الأواخر تحري هذه الليلة الشريفة الفاضلة الكريمة المباركة، ليلة القدر، ولهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم معها أعظم شأن صلوات الله وسلامه عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا وإياكم والمسلمين علما وعملا ترضاه وتقبله منا، وإلى ما تيسر من أسئلتكم. هذا السائل يقول: أناس من أرحامنا في سوريا وبحاجة ولا يجدون ما يأكلون، السؤال: هل يجوز أن نرسل زكاة الفطر من هنا إليهم؟ نعم، يجوز أن يرسل المسلم زكاة الفطر إلى أقاربه الفقراء في بلده، لكن تخرج إليهم طعاما ولا تدفع لهم مالا، فترسل المال إلى أحد جماعتك وأقاربك هناك فيشتري لهم الطعام عن كل واحد صاعا، وهو ما يقارب 3 كيلوغرامات من طعام أهل البلد، ويدفع لهم، فرج الله عنهم في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان، والله أعلم. يقول: أتيت فأديت العمرة، ووالدتي تقول: لا عمرة مقبولة لأني لست راضية عنك بسبب التكلم مع عمي وعماتي وابن خالتي وبسبب العداوة والبغضاء. احرص يا أخي على ألا تموت أمك إلا وهي راضية عنك غير غضبانة ودارها، وأحسن صحبتها وتحنن إليها، فإنها سبب لدخولك الجنة. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا محمد قل آمين، فقال: آمين. قال: قل آمين، فقال: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ، ثم رغم أنفه، من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، أي لم يكونا سببا في دخول الجنة. فقال: رغم أنف امرئ، ثم رغم أنفه، من أدركه رمضان ثم خرج منه فلم يغفر له، أي أنه فرط وضيع وتغافل. ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. أما عمرتك من حيث هي فإنها عمرة صحيحة. يقول: ما حكم من يستخدم العادة السرية في رمضان وهو صائم؟ جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، يدع طعامه وشرابه وإيش وشهوته من أجلي. وهذا الذي لعب بعضوه حتى أنزل المني لم يدع شهوته، ولهذا قال الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد أن من أنزل المني في نهاية رمضان عامدا قاصدا فإنه يفسد صومه. فهذا الذي مارس لعبه بعضوه حتى أنزل المني فسد صومه، فعليه التوبة إلى الله جل وعلا، وعليه قضاء يوم مكانه، والله أعلم. هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر مثل مسجد البدوي والحسين وعائشة؟ لا تصح الصلاة في مسجد شيد على ضريح أو قبر أو مزار، وكذلك لا تصح الصلاة في مسجد دفن فيه رجل أو امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من أنواع التصاوير والتماثيل، قال صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا هؤلاء شرار الخلق؟ أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. تقول عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليال، وكان يطرح على وجهه خميصة فإذا اغتم بها من حرارة سكرات الموت كشفها، فقال وهو في هذه الحال أشد ما يكون شفقة وحرصا على أمته وتحذيرا ونذارة لهم، يقول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن ذلك، أي أحذركم. تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يلعن عليه الصلاة والسلام من يفعل ذلك. وإذا لعن النبي فاعل ذلك لا تصح العبادة بهذا الفعل، وكل نهي أتى إلى شرط العمل أو ذاته فذو فساد وخلل، فلا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر أو شيد على قبر، ومن صلى فيها فيجب عليه أن يعيد صلاته. ولا يلبسن عليكم سدادة القبور على أن النبي دفن في مسجده، حاشا وكلا، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، وإنما دفن أين؟ في بيته، في حجرة عائشة، في الموضع الذي مات فيه. كيف يدفن في مسجده وهو الذي حذرنا ونهانا ولعن من فعل ذلك، بل أضاف اللعنة إلى الله، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما قضى الله على نبيه قضاءه بالحق بالموت وأصابتهم أعظم الرزايا طاشت بها عقولهم، اختلفوا أين يدفنونه صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم ندفنه في المسجد، فنهاهم علماؤهم وعقلاؤهم، قال ألم ينهنا النبي عن ذلك؟ فقال آخرون ندفنه في البقيع، وقال آخرون ندفنه في مكان غير بارز. فجاء الله جل وعلا بالفرج وبالعلم على يد من أعلم الأمة وأفضلها وأزكاها بعد نبيها، من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. جاء وهم مختلفون، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدفن نبي إلا حيث مات، فرفعوه وغسلوه وحفروا في موضعه الذي مات فيه ودفنوه به، بناء على حديثه وسنته ودينه عليه الصلاة والسلام. فهو لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة. مضى على ذلك 100 حتى جاء الوليد بن عبد الملك ووسع المسجد فأدخل محيط الحجرات في بنائه، فانتقده التابعون أبناء الصحابة في المدينة، حتى قال الوليد وهو الخليفة، قال لأبان ابن عثمان بن عفان وكان عالم المدينة وقتئذ، يا أبان أي بنائنا أو بنائكم للمسجد؟ لأن أمير المؤمنين عثمان وسع المسجد لكنه لم يدخل الحجرات فيه ولم يفخمه تفخيم الكنائس. فقال يا أمير المؤمنين، انظروا إلى جواب العالم، ليس فيه اعتراض وتثليب على ولي أمره، إنما جواب بعلم وبحلم وبعقل. قال يا أمير المؤمنين، بنينا المسجد بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس، ولأن اليهود والنصارى يدفنون أنبياءهم وصالحيهم في مساجدهم، والله أعلم. يقول أنا من أهل جدة وأعتكف في هذا المسجد لازدحام الحرم وطلبا لفضل المسجد الحرام، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا المسجد، مسجد الشيخ وسائر مساجد مكة مما هي داخل حدود أميال الحرم هي من الحرم، والعبادة فيها والصلاة فيها مضاعفة، والاعتكاف فيها اعتكاف مشروع، والله أعلم. ما هي المواضع التي يشرع بها رفع اليدين بالدعاء؟ يشرع رفع اليدين بالدعاء في كل دعاء إلا عقب الصلوات، فإن عقب الصلوات وإن كان موضع دعاء لا يشرع ولا يستحب رفع اليدين بالدعاء. نبينا صلى الله عليه وسلم كم صلاة صلى؟ أنت كم صلى النبي من صلاة؟ 40 أو 50 40 يا رجال تأكد. صلى عليه الصلاة والسلام 13 وكان يدعو إذا انصرف من صلاته. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف للمأمومين. هل كان يرفع يديه عندئذ؟ ولم يصلي صلاة واحدة ولا 40، صلى صلوات كثيرة لم يرفع يديه في هذا الموضع، دل على أن هذا الموضوع إن كان فيه دعاء لا يرفع يديه بالدعاء. يدعو ربه فيرفع يديه، لأنه جاء في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله حيي ستير يستحيي أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما عليه صفرا. يتأكد رفع اليدين بالدعاء في حال القنوت في صلاته في قيام الليل في التراويح أو في التهجد، يتأكد رفع اليدين في الدعاء إذا وقف على الصفا في بدء شوط السعي، وكذا على المروة. أما في طوافه حول البيت فلا يرفع يديه، لأنه طاف عليه الصلاة والسلام ولم يرفع يديه، بل لم يحفظ عنه دعاء إلا بين الركنين اليمانيين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رفع يديه صلى الله عليه وسلم كثيرا وطويلا لما وقف بعرفة إلى أن غربت الشمس واستحكمت غروبها وذهبت الحمرة، رفع يديه لما وقف عند المشعر الحرام، متى؟ في صبيحة المزدلفة. رفع يديه لما رمى جمرة العقبة، جمرة الصغرى، ولما رمى الجمرة الوسطى، ولم يرفع يديه ولم يدعو عند الجمرة الكبرى. إذن ترفع يديك في الدعاء إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء مع أنه دعا فيها، والله أعلم. أظن طولنا عليكم يا الأخوان، ها؟ نختصر في سؤالين. يقول: ما هو التوجيه لمن يأكل الثوم أو البصل ثم يصلي في المسجد؟ إذا أكل من الثوم أو من البصل أو من الكراث وكان عهده بها قريبا وبقيت رائحة هذه المطعومات في جوفه أو في فيه، فإنه يحرم عليه أن يصلي مع الناس في المسجد، وهو إذا فعل ذلك عاص لله، عاص لرسول الله، مؤذ لملائكة الله، مؤذ لعباد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه إيش؟ بنو آدم. طيب، يقول الأخوان: والدخان، الدخان حلال ولا حرام؟ ترى الكراث والبصل والثوم حلال، أليس كذلك؟ وحرم على من أكلها قريبا وبقي رائحتها فيه أن يشهد الجماعة مع المسلمين في المساجد. فالدخان، الدخان من باب أولى، لأن الدخان حرام، فإذا شرب الدخان خصوصا المبتلين بالدخان من يوم ما يفطر يعمر سجارة ثم يأتي للمغرب أو للعشاء وهو عاطب في هذه الرائحة الخبيثة، هذا أشد معصية ممن أكل ثوما أو كراثا أو بصلا وأتى إلى المسجد، لأنه عصى الله وآذى عباد الله، وربما أيضا معصية في الحرم وهي مضاعفة في كيفيتها عن المعصية في غيره، عافانا الله وإياكم من أسباب عقوبته. يقول: عندي مزرعة وجعلت فيها 15 من الغنم معز وضان بغرض الاستفادة من حليبها والبيع منها إذا كثرت، وأنا أعلفها من المزرعة وأشتري لها الشعير والبرسيم إذا نقص عليها علف المزرعة، وقد بلغت الآن فوق 50 رأسا مع مواليدها، هل فيها زكاة؟ ظاهر سؤالك نعم، لأنك أعددتها للبيع تبيع منها. أما إذا اتخذت الغنم أو الإبل أو البقر للاحتلاب، يسمى عند الناس بالقنية، زنية، جعل خلفات عنده حتى يشرب من حليبها، بقرا أو جاموس حتى يشرب من حليبها، غنما حتى يشرب من حليبها، فهذه لا زكاة فيها. أما إذا نماها للبيع يبيع من أولادها ويبقي أصولها، فهذه فيها زكاة عروض التجارة. كيف يزكيها؟ إذا تم عليها الحول، مضى عليها عام هجري، يقيمها، يقيم الأمهات وفحولها وأولادها، ثم يخرج ربع العشر، فمثلا قيمتها 100,000، كم ربع العشر منها؟ تقسم المبلغ على 40، الناتج هو ربع العشر ومقداره 2,500، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.